بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. سقاك الحي الهطال يا معهد الإلف، ويا جنة الفردوس دانية القطف. جذبنا أحاديث الهوى وانطوت لنا قلوب على صافي المودة والعطف. أيا منزل الأحباب ما لك موحشا، أيا منزل الأحباب ما لك موحشا، بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم، فذكرتني قبر البتولة إذ عفي. شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل فرد من رفاقته إلفي. وشحت على النزر القليل نفوسهم، فما كان فيهم من كريم ولا عفي. فحجتهم لو أنصفوها وأثبتوا حديثا نفاه الله عن محكم الصحف. وجاءت إلى الكرايار تشكو اعتظامها، ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف. أبا حسن يا راسخ الحلم والحجى، إذا فرت الأبطال رعبا من الزحف. وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مخفي، إلى أن قضيت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقال: إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا. تصيح: أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقط جنيني. وأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. بويا قمت للباب لكن ما علي حجاب، وحسبي العدوم اللذت خلف الباب. عصرني واسقط المحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا هذا المعنى العظيم. إرادة الله تبارك وتعالى وحكمته ورحمته التي تتجلى في كل شيء خلقه الله كل شيء أوجده رب العالمين أعطاه قدرة للوصول إلى هدفه. كل شيء يتحرك في الكون يملك هذه القدرة. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى الغاية التي يصل إليها. سبحان الله، تجد هذه الجوانب الأربعة، الجانب المادي في الأشياء أنه مخلوق من شيء مادي، جانب الشكل والهندام والصورة أن له صورة صور، وهذه الصورة تتبع الهدف والغاية التي يجري المخلوق من أجلها. تأملوا العبارة. جانب آخر هو الفاعلية، كل مخلوق يبين لك أن له صانعا خلقه وهو الله تبارك وتعالى. الجانب الرابع الغائية والهدف. كل شيء، أنا أضرب لك أمثلة الآن، هذه العباءة التي ألبسها، الجانب المادي هي من الصوف، الصورة والشكل الفاعلية أن لها منتج وصانع، الغائية أن لها غاية وهدف من لبسها. كل شيء، المنبر، السماعة، البيت، الدار، الباب، أي شيء. فإذا جئت إلى هذا الإنسان الذي هو سيد المخلوقات، جعله الله سيد الخلق بالنسبة لي تحت الإنسان، وإلا هو قمة الخلق كما تعلمون، الحبيب المصطفى محمد وأهل بيته. فتلاحظ الجانب المادي في الإنسان، هذا الطين والتراب، خلق من الطين، الصورة هذه الصورة، خلقكم وصوركم فأحسن صوركم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن واحد يسأل نفسه لماذا؟ لاحظوا المسألة هنا، واحد يجب أن يسأل، يقول لماذا قبل أن تنتهي الحياة، ما يستطيع أن يقول لماذا. فهاي الملاحظة، خلقه هذا الجانب المادي، الصورة أيضا موجودة، الفاعلية موجودة، أنه لم يأتي أحد ويدعي أنه خلق الإنسان. حتى الفراعنة ما كان يقول أنا خالقكم، لأنه يعلم، يجي لي واحد يقول له خلق لي ولد طفل، أنا أحتاج طفل، خلق لي طفل، لا، كان يقول أنا ربكم الأعلى. تأملوا حتى في القرآن هذه الملاحظة موجودة. النمرود عندما قال لإبراهيم الخليل من ربك يا إبراهيم؟ أنا ربك. إبراهيم قال لا، ربي الذي يحيي ويميت. النمرود قال أنا أحيي وأميت، أنا عندي جماعة 10 غدا ينفذ فيهم حكم الإعدام، أطلق سراحهم وأأتي 10 أبرياء أقتلهم فأكون أحييت وأمت. لاحظ المسألة كيف؟ فإبراهيم ما دخل معاه في هذا الحوار العقيم، لأنه أساسا الأنبياء ما عندهم وقت للمجادلة والجدال، دائما وجادلهم بالتي هي أحسن، والتي هي أحسن الانطلاق في الخط المنطقي المستقيم حتى تصل إليه. فإبراهيم التفت إليه، هو قال أنا أحيي وأميت، إبراهيم ما قال كيف تحيي وتميت، قال عندي 10 أعدامهم غدا صباحا أنا أطلق سراحهم وأأتي بأبرياء أقتلهم. فما قال له إبراهيم، ماذا يقول له؟ يقول له هؤلاء الذين تعدمهم لازم تعطيهم الحياة، يعني يشجع على أعدام الناس وقتل الناس؟ لا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، ما إلى سلطة على الشمس، هو كان ما ملتفت لهذا الموضوع، يتصور الربوبية أنه له سلطة على الناس الضعفاء، صار رب. إذن وين الكون؟ هذا الكون الذي يجري، هذه الشمس التي تطلع من مطلعها ومشرقها وتغرب في مغربها، هل تستطيع أن تتحكم بحركة الشمس؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. تفهم شلون؟ بعد ذلك الناس الذي حول إبراهيم بدأت حياتهم الإيمانية تتكامل، لكن بعض الأفراد الذين بقى في نفوسهم شيء ينصتون لإبراهيم: يا إبراهيم لو تركت النمرود يحيي ويميت كما قال يمكن أنه يعطينا نتيجة؟ قال: استغفروا ربكم. أي نتيجة يعطيها النمرود من أنه يقتل ناس أبرياء يأتي بهم من الشارع، من الناس، من البيوت، يأخذهم أبرياء يقتلهم، يعطيكم نتيجة؟ إذن تعالوا معي. اجوا معي. وقد قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. الآن هذه غير أرني اللي قالها موسى، لأن موسى نقل عن كلام هؤلاء الذين انتخبهم من بين 70,000 من بني إسرائيل، انتخب 7,000، بعد ذلك اصطفى منهم 700، بعد ذلك استخلف 70، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، اختار 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء 70 خلاصة الخلاصة، اتأملوا الاختيار وين: 70,000، بعد ذلك 7,000، بعد ذلك 700، بعد ذلك 70، يعني من كل 1,000 واحد اختار. وموسى من أولي العزم ومعصوم ونبي، لما وصل إلى الميقات هم قالوا لموسى، لما وصل إلى هنا قالوا: أرنا الله جهرة. موسى كان سأل الله: ربي أرني أنظر إليه، قبل أن يكون هؤلاء معه. قال: يا موسى إنك لن تراني، أنت ما تستطيع أن تشوفني، لأن رؤية الله ما ممكن أن تتحقق للإنسان، ممكن أن ترى الله في قلبك، وهذا بعد آخر. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما رأته العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. قال: يا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. الآن هؤلاء قالوا: أرنا الله جهرة وإذا كلهم منافقون. وهذا أكبر دليل على أن الأمة لا تستطيع أن تختار لها إماما وخليفة. الاختيار من الله، الإمامة من الله. الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة والإمامة من الله، الله هو الذي يخلق ويختار رب العالمين، ما كان لهم الخيار، اللي يختار هو يختار يقع في مطبات كبيرة، وهذا اختيار موسى. فإذا كان موسى من أولي العزم ما يستطيع أن يختار، فما بالك بأقل منه، وما بالك بالذين ذهبوا إلى السقيفة وجلسوا تحتها ليختاروا إماما وخليفة لهم، ونص القرآن أمامهم موجود. لذلك الأدلة تأخذ بأعناقنا في مدرسة أهل البيت، أنه ما نستطيع. هذا زعيم عشيرة كبير جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله يمشي في منى في الموسم، يدخل على القبائل يعرض نفسه عليهم، يتحدث معهم، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام رجل قال له: إني معي 100,000 فارس من قبائل المظهر، ونحن نؤمن بك، ولكن بشرط. رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وما هو الشرط؟ قال: الشرط أن تجعلني أنا خليفة من بعدك. الرسول قال: هذا الأمر ليس لي حتى أنا أجعلك خليفة من بعدي. ثم الخليفة منصوص عليه، خليفة هذا الذي معي، شايف علي بن أبي طالب اللي واقف أمامي، هذا علي بن أبي طالب هو الخليفة، هذا الله اختار قبل أن يخلق الكائنات كلها، أنت الآن جاي حتى أنا أختارك خليفة؟ قال: وتترك 100,000؟ قال: وما قيمة 100,000 على الباطل، وما قيمة 100,000 على الباطل. يعني لاحظ الآن المنطق، المنطق العدل هذا، فتركهم خلص. يأتيه شخص آخر كذلك يقول له: أنا اجعلني خليفة من بعدك، ولك علي أني أقوم بكل ما تطلبه مني. قال: الأمر يعود لله، هو الذي يختار من أعلى عرشه، أنا الآن أختار لك وأقول لك أنت تكون معي. هؤلاء عندنا 12 إمام، سيدنا تتفضلون أبو شيماء، والله جماعة مشتاقين لكم، الله يبارك فيكم ولا. صلوا على محمد وعلى محمد. قال هؤلاء 12 إمام خلقهم الله أنوارا بعرشه محدقين، تبت للعبارة. فيأتي هنا إبراهيم الخليل وهؤلاء معه، لما رأى ضعف إيمانهم قال لهم تعالوا ما اسمعوا، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وهذه غير قضية موسى أرني أنظر إليك أو كذا، لا أرني كيف تحيي الموتى. هو لم يشك في قضية الإحياء، إنما أراد أن يبين لهؤلاء. فجاءه النداء، خذ 4 من الطير فصرهن إليك. هذه الطيور 4 الهدهد اللي موجودين، الحمامة كذا، اللي موجودين مثل ما، لأنه في اختلاف في أسماعهم، خذهم. الطاووس معهم، اذبحهم قطعهم وصرهم، يعني عجنهم عجن تماما، ما تخلي فيهم شيء، العظم واللحم والريش كله يختلط مع بعض، لا يبقى عندك إلا المنقار، منقار كل طائر فقط. بعد ذلك وزعهم على هالجبال اللي أمامك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وبالفعل نظر، يعني شوف العظمة، جعلهم على الجبال أمامه وصار ينادي مثلا هذا الطاووس، وإذا كل أجزاء الطاووس تتطاير من هنا وهناك وتجتمع في الهواء وتأتي إليه ويلتحق المنقار في الطاووس، وهكذا البقية. لاحظوا، هؤلاء الذين معه آمنوا وسجدوا لله تبارك وتعالى وازدادوا يقينا، لأن كان يحتاجون إلى هذه العملية. مثلا يمر يشوف ناس يعبدون القمر، يعبدون الزهرة، يعبدون الشمس، فيقف أمامهم ينتظرهم إلى أن تطلع الشمس، نظر إلى الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، كما يقولون هم يعني. بعد ذلك فلما أفلت، لما غابت الشمس، قال هو هذا رب العالمين اللي تعبدوه أنتم، له غيبة متحرك، القمر كيف تعبدونه، يا أهل بابل الزهرة كيف. لذلك كان يعمق الإيمان في قلوب أتباعه. لماذا؟ حتى القضية اللي يحملوها تكون قضية واضحة عندهم للمعرفة. فلما نأتي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نلاحظ الناس على طبقات مختلفة بالنسبة للإيمان، درجات إيمانه ومعرفته بأهل البيت على درجات. لكن لاحظوا لما يأتي حديث الكساء اللي لازم الليلة نذكره، وتبين هذا البحر المتلاطم من المعرفة والفائدة والنفع العظيم ودفع البلاء في هذا الحديث بالذات، هؤلاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحت الكساء، وهذا الكساء متصل ليس بالعرش إنما بدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. رب العالمين يتحدث عنهم ويعلن للملائكة وسكان السماوات والأرض من الذين هم تحت الكساء ولماذا خلق الله الكون. التفتوا العبارة، يعني كما قلت لك، الإنسان لما يعرف أنه هو مصنوع من الطين ورب العالمين خلقه من الطين وبهذه الصورة، والفاعلية الله تبارك وتعالى هو الخالق، وليس هناك من يدعي أنه خلق الإنسان فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة تسبقها المعرفة، كما يقول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. تأملوا العبارة، استغنوا، يعني العبادة تجعلك حرا منطلقا. الآن هكذا جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث، هذا لازم نقرأه، هذه كانت مقدمة لهذا الحديث. فتأملوا الآن، اللي عنده حاجة يستعد، واللي ما عنده حاجة يطلع من المجلس يروح. في أحد ما عنده حاجة فيكم؟ لكن لاحظوا أحبتي، الأصل في القضية أنك تعتقد أنك تأخذ حاجتك من أهل البيت، وأنهم يقضون حاجتك، وهم باب الحوائج إلى الله، ورب العالمين ما يرد لهم طلب أبدا، خصوصا لما تذكر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء روحي فداها ومظلوميتها. فالآن نقرأ الحديث ونستمر في حديثنا. جابر بن عبد الله الأنصاري يذكر الحديث، يروي عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله، خلينا بارك الله، صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال لي: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله. فقال لي: يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال لي: ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. قالت فاطمة: فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على قالت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال لي: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: ها هو تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وصاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. قالت: فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال لي: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: ها هو مع أخيك تحت الكساء. فأقبل الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. فقال: وعليك السلام يا ولدي وثمرة فؤادي وقرة عيني. قال: يا جداه، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال: نعم قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا فاطمة يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن والحسين ويا أمير المؤمنين. فقال لي: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي أمير المؤمنين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي من بعدي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء معهم، تقول الزهراء: ثم دنوت من الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. تقول: فدخلت معهم تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فاطمة: فأوحى الله تبارك وتعالى إلى ملائكته وسكان سماواته، قال: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزتي وجلالي، أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري أو تسري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: ومن يا رب؟ تحت الكساء. فقال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تبارك وتعالى: نعم، قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل ووقف إزاء الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله تبارك وتعالى أوحى إليكم يقول: وعزتي وجلالي، أني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري أو تسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معكم أو لكم سادسا، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، الكلام لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهو يقول: إن الله أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآن التفتوا إلى هذه اللفتة وإلى هذا الارتباط وإلى هذا الانشداد بينكم وبين أصحاب الكساء، بينكم وبين هؤلاء الذين اختارهم الله. ورسول الله أكثر من 1000 مرة ممكن ذكرهم وتحدث عنهم وأنهم أهل بيتي يوم المباهلة عندما خرج بتلك الحالة وتلك الكيفية، ولكن هنا بالتأكيد حتى أم سلمة عندما تقف وتقول: أنا منهم يا رسول الله، يقول: لا، ولكنك إلى خير. فيجعل القضية محصورة في هؤلاء الخمسة، روحي لهم الفداء. التفت للتعبير. فأمير المؤمنين علي سلام الله عليه يطلق هذه الحزمة من الضوء الفكرية حتى تشد قلوبنا، تحرك مشاعرنا: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ سمعت الآن، لولا سؤال أمير المؤمنين يمكن ما يصل إن هذا، لكن هو يسأل ويجيبه الرسول. أتأمل: ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ السائل علي بن أبي طالب والمجيب رسول الله. أتأمل العبارة كم هي عظيمة يا حبيبي. قال له: يا علي وعزتي، قال له: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا، هو من الله، حتى رب العالمين يقول: وعزتي وجلالي ما خلقته هذا الخلق إلا لأجلكم روحي لهم الفداء. يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا. يعني الرسول عندما يقول هالكلام بعلم الله يجب أن يكون هناك حفل ومحفل وجمع من الشيعة والمحبين، لأنه يجب أن يكون. عندما يقول إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين يجب أن تكون هناك حرارة في قلوب مخلصة مؤمنة تحب الله والرسول وأهل البيت. فما ممكن يتكلم شيء هكذا، إنما يجب أن يكون هناك في الخارج شيء يجسد هذا المعنى. فحديث الرسول أنتم تجسدونه، هذا التطبيق، لأن الفكر والعمل. وتمت كما قلت لبعض الأخوة، وتمت كلمة ربك، هذه احفظوها الآية وكرروها دائما، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فصدقا بالفكر والكلام والعلم والتفقه، هذا الصدق، لأن ما في كذب. وعدلا في التطبيق، في العمل، في العمل، في الفعل، في التطبيق. فهنا لاحظ الآن الصدق والعدل في حديث الكساء، صدقا وعدلا. ألا لاحظ المسألة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة. شوف شوف، أولا الرسول هو رحمة للعالمين، وأهل البيت رحمة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. اتأمل العبارة، فأنت عندما تذكرهم الله تبارك وتعالى يقول اذكروني واذكروني أذكركم. أنت تذكر الله صح، وهو رب العالمين يذكرك، لكن نفس النسبة بين ذكرك لله وذكر الله إليك نفس النسبة يعني؟ ها؟ تأمل العبارة، تعرف الفرق بين ذكرك لله وذكر الله لك كالفرق بينك أنت مخلوق ورب العالمين خالق. ولذكر الله أكبر، أنت تذكر الله في لحظة واحدة، ولكن الله عندما يذكرك يعطيك براءة من النار، يكتب لك التوفيق، النجاح في الحياة، يجعلك من شيعة علي بن أبي طالب، يجعلك من الذين يحملون لواء ولاية أمير المؤمنين. فإذا تذكر رب العالمين هكذا: اذكروني أذكركم، لكنه يقول ولذكر الله أكبر، الله ذكره أكبر من ذكرك أنت عندما تذكره. الآن لاحظوا، يقول ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة. الآن الرحمة نازلة، تأملوها. وبعد يقول وحفت بهم الملائكة، ماذا تصنع الملائكة؟ واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. يعني لو بقيت جالس إلى الصباح، إلى بعد يومين، إلى عشرة، الملائكة تبقى معك تستغفر لك. وأنا عقيدتي أن أثر الحديث هذا عندما يقرأ في مجلس في مكان أثره يبقى ساري المفعول ويجري ليل نهار، كل ما تجي تحضر في نفس المكان في المجلس تأخذ الرحمة وتأخذ الاستغفار من الملائكة، وبعدين الملائكة لا يرد لهم دعاء، الملائكة تعرف هكذا، يعني ما عندهم ذنب، ما عندهم شيء، يستغفرون للذين آمنوا فيستغفرون لك. إلا ونزلت عليهم الرحمة، هاي كلها حوائج وحاجات الروح، هاي كلها خاصة بالعقل، بالروح، بالنفس، بالقلب، تبعد الشكوك عن القلب، تبعد أمراض القلب، تجعل الإنسان متجه في طريق صحيح، ها؟ تدفع البلاء عنك، عن عائلتك، عن أولادك، عن بناتك. ونحن في عصر يموج بالظلمات يا أحبتي، عالم كرة أرضية أعوذ بالله ما الذي حصل، ملئت ظلما وجورا، وابن فاطمة سيظهر إن شاء الله تعالى، وكلكم تعلمون هذا الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى ضمانات لا يتخلى عنها أبدا. والله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقبلها الآية: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما دام هدى ودين حق فمعناه هناك انتصار ونصر. لذلك نحن لا نعرف اليأس يا أحبتي ولا نعرف الإحباط أبدا، أمامنا انتصار وآفاق كبيرة، والمستقبل لنا مستقبل لأهل البيت، خصوصا هذا العصر اللي احنا فيه، هذا عصر أهل البيت الآن، هاي المئة سنة هذه، هذا القرن هذا بالذات، صدقوني لأهل البيت هذا قرن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بعد وصلت ما في مجال، أمور خلص، يعني هناك كم علامة من هذه العلامات التي تحصل في 24 ساعة. ولذلك على الإنسان المؤمن أن ينتظر، ومعنى ينتظر، أنت لما تنتظر شخص غائب يعني كيف تنتظره؟ الانتظار له علامات، له ملامح، له هيئة، له خصوصية. أنا عندما أنتظر شخص عزيز علي أهيئ نفسي لاستقباله، فأنا أهيئ نفسي لاستقبال الإمام، أهيئ نفسي أن أطهر نفسي من الذنوب من المعاصي، ها؟ أحاول أني أقلع نفسي، أرتفع عن لزوجة الأرض، لزوجة الحياة الدنيا الدنية، لا أرتفع، أرتفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فأكون دائما أذكره بالدعاء. يوم الجمعة على أقل تقدير يا أحبتي أقرأوا دعاء الندبة صباحا، اجلس في البيت أنت وعائلتك الصبح وأقرأ دعاء الندبة، والله العظيم هذا الدعاء لما تقرأ في بيتك صدقني حتى الأمراض يخرجها ويدفعها. هذا أحد العلماء ينقل يقول طاعون نزل في بلد من البلدان، يقول احنا هناك موجودين فنحن ملتزمون بدعاء الندبة نقرأه. يقول واحد من عائلتنا إنسان مقدس محترم شاف أن هذا الطاعون يأتي عند الباب ويرجع، يقول أنا ما أستطيع أن أقتحم هذا الباب لأنهم يقرؤون دعاء الندبة. كذلك زيارة عاشوراء، هذه قضايا لازم نتعامل معها بواقعية بحقائق ما نشك فيها، الشك أبدا هنا ما يؤدي إلى نتيجة، لا نتعامل معها أنها واضحة. كيف أصحاب الحسين كانوا يتعاملون مع سيد الشهداء؟ يعني أنتم تقرؤون هذه الأمور قراءة نقرأها ونسمعها، أم أنها في الحقيقة لها أثر كبير؟ عابس ابن شبيب الشاشري، هذا العالم الجليل الخطيب الفقيه الفارس، يأتي إلى الإمام الحسين يسلم عليه ويقول له أبا عبد الله ما أمسى على وجه الأرض أحد أعز علي منك، ولو كنت ولو استطعت أن أدفع الضيم عنك بأعز من نفسي لفعلت. هذا البطل يصل فيه الأمر أنه ينزع لامة حربه ويلقيها، ذولا يكتبون عنه. وكان يطرد المئات، والبعض يقول الألوف. لماذا؟ لأنه عارف من هو الحسين، يعرف حقيقة سيد الشهداء. الغفاريان ذولا الشبان الاثنين واقفين أمام الحسين يبكون دموعهم تجري، شباب كل واحد عمره 20 سنة. فالإمام الحسين يقول لهما لماذا تبكي يا ابني أخي، إني لأرجو أن تكون قريرة يا عين بعد ساعة. قال أبا عبد الله ما نبكي على أنفسنا ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك. يعني تأمل العبارة، هذه المعرفة اللي تصل بهؤلاء إلى هذه الدرجة أنهم يتسابقون إلى المنية. كذلك في بيت الزهراء روحي فداها، شوف أناس موجودين كان يتسابقون للدفاع عنها. هذا المقداد واضع يده على قائم سيفه وعيون على علي بن أبي طالب على أمير المؤمنين، والله لو أشار له إشارة، لأن الذين هاجموا الدار معروفين، لا حرب تشهد لهم ببطولة وشجاعة، معروفين دائما من الشاردين الأوائل، دائما من الذين يهربون. ثم وليتم مدبرين، الله يقول عنهم في القرآن، يقول ثم وليتم مدبرين، فهؤلاء أول المدبرين، فما فيهم واحد، لكن طلعت شجاعتهم وعضلاتهم على بيت الزهراء سلام الله عليها، على باب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. أنا أقول أحبتي أننا يجب أن نتعامل مع هذه الحقائق أمامنا، نتعامل معها بإيمان ومعرفة كاملة حتى نعرف الحق حقيقة. ونكون نستقبل صاحب العصر والزمان بقراءة هذا الدعاء، بتطهير نفوسنا، بإعطاء صدقة عن الإمام كل يوم. الآن هي لا شيء الصدقة، حتى لو تعطي لك أنت درهم واحد، بس هاي تشدك في الإمام أكثر لدفع البلاء عنه. تقرأ زيارة مثلا للإمام الحسين تهديها للسيدة نرجس سلام الله عليها، والدة الإمام اللي فجروا قبرها مع الإمامين العسكريين، لأن قبرها موجود في سامراء مع قبر الإمام الهادي والإمام العسكري. الآن أكثر من أي وقت مضى، يعني لا تنسون، لا تنسون ولا تبرجوا ولا تتخاذلوا عن موضوع تفجير مرقد الإمامين. كل لحظة لازم نذكر هذا الحدث، في كل لحظة، في كل ساعة دائما. ولذلك السنة في يوم وفاة الإمام العسكري اللي تصادف يوم 8 ربيع الأول، يعني بينكم وبينها قرابة 40 يوم الآن بعد، يجب أن يكون عزاء في مستوى المسؤولية. كل العالم يشاهد، لأن كل العالم صار يتحدث عن مرقد الإمام الهادي والإمام العسكري، ولعله بعض الناس ما سامعين باسم الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليه يعني. ورب ضارة نافعة، لكن الله سبحانه وتعالى هكذا. فيجب أن نلتفت أحبتي، هؤلاء أعداء أهل البيت التكفيريين والخونة والجلادين والكفرة والظلمة، يتربصون لأهل البيت ولمحبيهم، يتربصون لهم كل الدوائر، وبكل الدوائر يتربصون. فبالمقابل يجب أن نهيئ أنفسنا. أحد تهيئ نفسك، هذا المطر ينزل على الأرض، لكن الأرض المهيئة الطيبة تعطي كلى وتعطي ثمار وتهتز وتنبت من كل زوج بهيج، بخلاف الأرض السبخة التي لا تنبت إلا الشوك والحنظل، وإحنا بعيدين عن السبخة. قلوبكم ما شاء الله طيبة، القلب اللي فيه حب علي بن أبي طالب وأهل البيت قلب طيب طاهر. لذلك الآن أحبتي، الآن وبهذه الليلة توجهوا إلى الله تبارك وتعالى أن ينصر أتباع آل محمد، أن ينتقم من الظالمين، أن يعجل صوت انتقامه على هؤلاء الذين أفجعونا بهذه الرزية الكبرى والمصيبة العظمى بتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه لاحظوها أحبتي بالدعاء. بعد ذلك واحد يسأل الله أن يفك رقبته من النار، فقال علي أمير المؤمنين: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. هنيئا لكم. الآن الإمام علي اكتفى بالقضية؟ لا، يريد يقضي حوائجك بعد. يعني هذا صحيح هنا أنك تتوجه، لكن أمير المؤمنين يريد الهموم والأحزان اللي في قلبك تخرج، المشكلات اللي عندك في البيت في المجتمع تطلع. ملتفت كيف؟ إني عند المنكسرة قلوبهم. ما هو أمير المؤمنين يقول: أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطمة وحولك أكباد تحن إلى القدي. فقال علي عليه السلام: إذا فزنا والله وسعدنا ورب الكعبة وفاز، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. فعاد الرسول مرة أخرى، قال: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. أطلبوا حوائجكم يا رب العالمين. اللهم إني أتوجه إليك. كل واحد عنده حاجة يلتفت إليه. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين، اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. اللهم بحق محمد وآل محمد إلا فرجت عني، اللهم بحق محمد وآل محمد إلا فرجت عني. هذه وصية الرسول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. هذا البيت الطاهر الذي يذكره القرآن يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا البيت الذي يصوم 3 أيام ويطعم الطعام للمسكين واليتيم والأسير 3 أيام، يطرق الباب مسكين، في اليوم الثاني يتيم، في اليوم الثالث أسير، والأسير كان مشرك كافر لكنه أكل من طعام فاطمة، فهذا الطعام الذي دخل في جوفه جعله أن يهتدي للإسلام. إذا تراجعون التاريخ تشوفون هذا الأسير نفسه من الله عليه بالسلام والإسلام والإيمان، وكل واحد يتجه لهم، روحي لهم الفداء. يكون قلب في هذا البيت. وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحا مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع، كوخ وجبة صوف، ثم في طبق قرص شعير بكف الطهر مطحون. فنحن علاقتنا بهذا البيت علاقة القلوب أحبتي، قلبك متصل بهذا البيت، لذلك يجب أن يكون انعكاس إيجابي وتربوي على بيوتنا وعلى الأسرة التي نعيش فيها. يجب أن نخجل من الزهراء أن تكون عندنا في البيت في الأسرة مشكلة عائلية غير قابلة للحل، لا، نضع لها حل، نتسامح، نحمل روح التسامح، روح التفاهم بين الزوج والزوجة، بين الأولاد. الله الله في الأسرة يا أحبتي، لأن وضع الأسرة يختلف عن وضع المجتمع، المجتمع يختلف عن الأسرة. المجتمع قائم على درجات، على طبقات، على مجاهدين، على علماء، على أغنياء، على كذا، على، ولكن الأسرة لاحظ فيها عنصر ضعيف، فيها أطفال صغار، فيها طفل رضيع، فيها امرأة حامل، فيها امرأة مرضع. هذه تقتضي منا أن يدخل الواحد منا للبيت حقيقة وهو يخاف الله تبارك وتعالى، لا ينزع همومه، يرمي همومه وأحزانه في الأسرة، لا، يخلع همومه عند باب البيت، يدخل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسلم عليهم ويحل مشكلاتهم، يكون قريب من البنات، يكون قريب من الأولاد، يسعى في حل مشكلاتهم مع التوفيق من الله تبارك وتعالى ببركات هذه المجالس وببركات هذا الحديث الذي نقرأه. كما أن سورة المزمل عندما تقرأ في الأسرة، هذه السورة من فوائدها أنها تقضي على المشكلات، يعني ما تسمح للمشكلات أن تنشأ. هذه مشكلاتنا هكذا، لماذا؟ لأنه دائما الإنسان أحيانا يغضب، والغضب يدل على ضعف العقل، الغضب، سرعة الغضب من أجل الدنيا وليس من أجل الحق، الغضب من أجل الحق يدل على كمال العقل، إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. لكن في قضايانا الاجتماعية أحبتي يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما إذا سمعت بأن حرمات الله تنتهك فيجب عليك أن تغضب، ويظهر الغضب عليك وتتأثر وتلعن الذين ينتهكون هذه الحرمات يا أحبتي، يلعنهم الإنسان لعنا وبيلا. فإذا سمعت احنا نتحدث هكذا عن مشكلاتنا، مشكلات الأسرة والبيت، فإذا سمعت بالمشكلة الكبرى التي تقع في بيت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عند ذلك تعلم من هؤلاء الذين هاجموا الدار، ومن هؤلاء الذين عرفوا صوت فاطمة بين الحائط والباب،
وعصروها. وأنا شفت رواية أن هناك حديدة طويلة مثل السيف ضربوها في الباب ودخلت في صدر الزهراء روحي فداها. هذه الأشياء حقيقة العلامة المجلسي يذكرها ويبكي بكاء الثكلى عليها. هذه الأمور لاحظوها أحبة الزهراء، شابة في مقتبل العمر، عمرها 18 سنة، أم السادة، أم الذرية الطاهرة، ما كان فيها مرض، ما كان فيها شيء، لكن فجأة بعد وفاة رسول الله بأيام وإذا هذه البنت الطاهرة الطيبة السليمة مرة واحدة ما تقدر تمشي حتى خطوتين. هذه طبعا بعد ما ألقت الخطاب في المسجد في الجامع في مسجد أبيها رسول الله، بعد ذلك ما استطاعت أن تخرج، كسر ضلعها واسقط جنينها المحسن بين الحائط والباب. وهذه الحسرة والألم باق عند أهل البيت، والزهراء إلى اليوم غضبانة وزعلانة وما راضية على الجماعة أبدا. لذلك أين قبرها؟ قبرها الآن مخفي، إخفاء قبرها. لاحظ كيف؟ قالت لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن، إذا أنا قضيت نحبي غسلني، حنطني، كفني، صلي علي، ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعهم. بعد ذلك تقول له: وعفي موضع قبري وتعهد قبري بتلاوة القرآن، فإن الميت يأنس إذا قرئ القرآن على قبره. أنا أيضا أقرأ هذه المصيبة أيضا لقضاء الحوائج، مثل ما نقرأ حديث الكساء كل مرة لقضاء الحوائج. هذه المصيبة أيضا لو تسمعها 1000 مرة في اليوم والليلة هي كأنها جديدة، غضة طرية، كأنما أنشئت منذ ساعة وسمعتها منذ ساعة أنت أيها الحبيب. سبحان الله، تبكي الليل والنهار. شيوخ المدينة قالوا لأمير المؤمنين: يا علي، قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا أو نهارا، لأنها إذا بكت اهتزت المدينة لبكائها، ما تبقى امرأة في المدينة، بيوت المدينة متاخمة بعضها مع بعض يعني متلاصقة، هكذا كانت. فإذا أنت الزهراء وبكت، وكلكم تعلمون لما دخلت في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الشخصية الكبرى، الآية الصديقة الكبرى، جلست قبل أن تخطب أنه أجهش القوم لها في البكاء. اتأملوا إذا كانت الأن أو بتعبيرنا الون الوحدة من الزهراء تفجر الألوف المؤلفة من الناس بالبكاء، فما بالكم بخطابها وكلامها وقوة شخصيتها صلوات الله وسلامه عليه. فكانت تخرج تحت شجرة تجلس تبكي، عمدوا إلى تلك الشجرة قطعوها. الإمام بنى لها بيت اسمه بيت الأحزان، وتخاطب والإمام صاحب العصر والزمان يقول: أتران اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي واذفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. خصوصا إذا سمعت أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما دفنها ووقف وهاجت به الأحزان وأطلق وأرسل دموعه اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قال: يا رسول الله، عن صفيتك صبري، ورق عن سيدة النساء تجلدي. بعد ذلك يقول: فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، ثم قال: واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء. الإمام علي يقول: ما أقبح السماء والأرض من دون فاطمة. فأحفها السؤال يا رسول الله، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، ستخبرك، ستنبئك وتنبئك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها. فاستخبرها الحال، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، ثم يقول هذه الكلمة اللي عزيزة عليكم أحبتي. يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. كانت تقول: أبتاه رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاتل. تلقي بنفسها على قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، تأخذ حفنات من تراب القبر، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا. تقول أسماء بنت عميس: كانت فاطمة الزهراء ذلك اليوم كأحسن ما تكون عليه المرء، قدمت الحسن والحسين، غسلت رأسيهما، ألبستهما ثيابهما، قالت لهما: أخرجا خلف أبيكما علي. وكانت قد اجتمعت بالإمام أمير المؤمنين أبا الحسن: نعيت إلي نفسي أني مفارقتكم وعندي وصايا تختلج في صدري، أريد أن أوصيك بها. الإمام أخرج من كان في البيت حتى أم سلمة وأسماء، أخرجه احتراما لوصية فاطمة. وإذا بها تقول: أبا الحسن، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أبر بالله وأعلم وأتقى وأشد خوفا من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما عظمها وآلمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها ووضعه في حجره وبكيا جميعا ساعة. صارت هي تودع وتبكي والإمام يودعها. يا ويل وحين حضرتها المنية، حضر عدها الوصب وقت الوصية، تقل لنظر يا بعد الروح ليا، نظر ليها ومن عين الدمع خاف، يقل لها دقل لي الشتايسين، مردت شبدتي يا محسن وحسين، تقل بوقت غسلي يا ابو الحسنين، اريد اللي تشوف عليه تصبير، وتراني طاهرة ولو غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني، ونعشي ابن غمي من تشيله، نص الليل اريد يصير شيله، وعلي تراب قبري منتهي الى القبر، لا تخلي اثر يظهر. تقول اسمع: خرج الحسن والحسين الى المسجد، واذا الزهراء تقول: اسمع، انا داخل في حجرته هذه، في حجرتي هذه، اصلي نوافلي واقرا وردي واقرا القران، إذا انقطع صوتي عليك ناديني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي بأني لاحق بأبي رسول الله. تقول أسماء: دخلت فاطمة إلى الحجرة بينما أنا أسمع صوتها بتلاوة القرآن، إذ انقطع صوت فاطمة، ناديتها يا زهراء ما أجابت، دخلت عليها الحجرة وإذا بفاطمة ممددة نحو القبلة، الرداء على وجهها، كشفت الرداء عنها وإذا بها قد فارقت روح والدنيا، يا قلب يا قلب ذوب، وهل يا دمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي. تقول: بينما أنا كذلك وإذا بالباب تطرق، فتحت الباب وإذا الحسن والحسين أقبلا، الآن يسألون عن أمهم، يسألان عن أمهما، أول سؤال طفح على شفتي الحسن والحسين: أسمى، أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما: سيدي، إن أمكما نائمة. قالا: أسمى، وما ينيم أمنا في هذا الوقت؟ إنه ليس وقت نومها إنما هو وقت عبادتها ودعائها. قلت لهما سيدي اجلسا حتى أتيكما بشيء من الطعام. تقول وضعت طبق الطعام بين يدي الحسن والحسين رأيتهما أطرقا برأسيهما إلى الأرض. كلا يا قرة عيني رسول الله. قال أسمى بالله عليك من أين علمت أننا نأكل وليست معنا أمنا فاطمة؟ تقول قام الحسين مهرولا إلى الحجرة جلس عند رأس أمه فاطمة مناديا أماه كلميني أنا عزيزك الحسين، أماه كلميني قبل خروج روحي من بدني. قال أخي أبا محمد عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. تقول أسمى والله لقد كسر قلبي الحسين رأيته يقبل قدمي أمه فاطمة ويقول أمه كلميني أنا عزيزك الحسين. كذلك الحسن اذهبا إلى أبيكما علي. خرجا إلى المسجد في بكاء وعويل. استقبلهما الأصحاب ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله؟ فبكيتما. قالا لا أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. جاء أمير المؤمنين وقام بتجهيزها ثم وضعها على المختزل. أقرأ هذه المصيبة أحبتي. يقول والله إنها كانت كريمة ميمونة. طبعا الأخبار تتحدث الإمام وقع، الإمام وقع، ما نقول أغمي عليه، بس هذه الحالة يدركها الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأنه عارف من هي فاطمة. لذلك لما قام بتجهيزها سلمان الفارسي قال للناس أخر إخراج الجنازة في الهزيع الأخير من الليل. يقوم أمير المؤمنين يغسلها وأسماء بنت عميس تساعده. انتحى جانبا وانفجر في البكاء. هو يقول والله كانت كريمة ميمونة، كلما أردت جانبا انقلبت إلى الجانب الآخر. سيدي تبكي هذا البكاء المر يا مولاي، انت تعلمني على الصبر، انت اصبر الصابرين يا ابا الحسن. قال يا اسماء لقد رايت ضلعا من اضلاع فاطمه مكسور. لذلك لما اراد ان يعقد ازرار الكفن نادى حسن حسين زينب ام كلثوم فضت هلموا وتزودوا من امكم فاطمه. فجاء الحسن والحسين القيا بنفسيهما على امهما الزهراء. الإمام علي يقول والذي نفس علي بيده، يقسم حتى ما حد يشك بهالقضية هذه، والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. وإذا بأسمع الهاتف ينادي يا علي ارفعهما عن جسد أمهما فاطمة، فلقد والله أبكيا ملائكة السماء. واشتاق الحبيب إلى حبيبه، حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن عيني وسمعي وعن قلبي حبيبي لا يغيب. تلك الليلة التي جلس فيها أمير المؤمنين كلمة الدعاء أذكركم بها أكثر من مرة، جلس يقرأ القرآن هومت عيناه وإذا به يرى الزهراء. تقول له لا تعد لقبري بعد هذه الليلة يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. ولما؟ قالت إن الحسن والحسين وزينب استيقظوا من النوم فوجدوا الدار خالية مني ومنك واستوحشوا لذلك. فجاء أمير المؤمنين إلى الدار، فتح الباب، ماذا يرى؟ ورأى زينب واقفة خلف الباب. قل لا أبا لا أنت ولا أمنا يا نور عيني. يا الباب يا الباب لبست الحزن طول الدهر. إذا رحتوا للبقيع إن شاء الله هناك تذكرون هذه المصيبة. يا الباب لبست الحزن طول الدهر، يا الباب ذهيل ولا بقى لفكر، يا الباب أنشدش وين محسن سقط، يا الباب يوم العصر والزهر الزكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الدعاء، بارك الله فيكم. طبعا كما قلت لكم البارحة المجلس مستمر، سماحة السيد عبد الحسين الخزوني الله يطول عمره العلامة الجليل يواصل المجلس من الليلة القادمة، ومجالس الحسين مستمرة إن شاء الله، وهذه السنة يجب أن تكون المجالس مزدحمة كل ليلة، كل ليلة، خصوصا بعد هذه الفاجعة التي حلت بالإسلام والمسلمين بتفجير مرقد الإمامين العسكريين، لعن الله التكفيريين والمجرمين والخونة من كل حدب وصوب أقبلوا إلى العراق وإلى مراقد الأئمة، وإن شاء الله يحفظ مراقد الأئمة بأنفاسكم وأدعيتكم ونفوسكم الأبية الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. توجهوا للدعاء، أنتم قرأتم حديث الكساء فلا تفلت منكم الحوائج، لو تأخرت دقيقة دقيقتين ما في مانع، تجه لرب العالمين واعلم أنك تأخذ حاجتك الليلة. أنا عندي حاجة عمي من هاي الليلة 30 ليلة أنا كنت معاكم، صحيح ولا مو صحيح؟ ما قلت لكم عندي حاجة، بس الليلة أقول لكم عندي حاجة، وادعوا لي أنها تقضى إن شاء الله، وهاي الحاجة في كربلاء إن شاء الله، وأنتم كذلك تجون معنا إلى كربلاء إن شاء الله، ونقيم مجالس في صحن الإمام الحسين، فهذه الحاجة إن شاء الله تنقضي الليلة، كل حوائجكم مقضية. الآن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهاشمي. اللهم عجل فرج ولي أمرك يا أرحم الراحمين، أقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. نقرأ دعاء الحفظ يا أحبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. بارك الله فيكم. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بعد للحفظ نقرأ صح؟ بعد نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله، هذا دعاء الإمام زين العابدين، يقول والله إذا قرأت هذا الدعاء لا أبالي لو اجتمعت الإنس والجن علي. تأملوا العبارة، ونحن الآن بأمس الحاجة للدعاء يا أحبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.